بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل إحدى الدورة العلمية الرابعة والأربعين بعد 300 والمقام في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان توجيهات ربانية لأبناء الدعوة السلفية للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. طيب،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى بعد المقدمة: ومن هذه الأشياء الضرورية للحاجية أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، وهي وصية الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والأمم، فلا تصلح حياة المسلمين إلا إذا قامت واستوت على هذا الأساس الصحيح، وتخلت حياة المسلمين وتختل حياة المسلمين وتنحرف إذا فقدت هذا الأساس العظيم، وهو تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل الأحوال، وأن يعبد المرء ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراه.
نعم، إذن نعنون لهذا الكلام ألا وهو تقوى الله عز وجل ومراقبته أساس كل صلاح ولا صلاح إلا به. أساس كل صلاح ولا صلاح إلا به. ولهذا كان تقوى الله عز وجل وصية الله الأول والآخر: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله الأول والآخر. نعم.
أجد الضعف في نفسي وكثير من إخواني عن الوصول إلى هذا المرتقى الذي قد يصعب على الكثير، لكن يجب أن نستعد وأن نبذل الطاقات والجهود للوصول إليه، فلأهميته جاءت الوصايا به في آيات.
يعني المرتقى يقصد الشيخ، وهذا من تواضعه، يقول يعني أجد في نفسي وكثير من إخواني عن الوصول ضعفا عن وصول هذا المرتقى الذي قد يصعب على الكثير، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى على الحقيقة كما ينبغي، فإن تحصيل هذا وتحقيق هذا يحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى جهاد حتى يهديك الله سبحانه وتعالى سبله. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
فلأهميته جاءت الوصايا به في آيات كثيرة، ومنها هذه الآيات التي قرأت عليكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرره في خطبته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أقوى البراهين على أهمية هذه التقوى مع القول السديد: تقوى الله أن تجعل بينك وبين مساقطه وبين غضبه الحواجز الحصينة من الإيمان الصادق والعمل الصالح. الإيمان الصادق والعمل الصالح.
نعم، هذا معنى تعريف التقوى. تعريف التقوى: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا إذا ذكرت التقوى وحدها فيدخل فيها البر، وإذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى معا وتعاون على البر والتقوى كانت التقوى الاجتناب محظورات، وكان البر لفعل المأمورات. إذن البر والتقوى كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق دخل كل واحد منهما الآخر. التقوى وحده يدخل فيها البر، يبقى فعل الأوامر واجتناب النواهي. البر وحده يدخل فيه التقوى، يبقى اجتناب النواهي وفعل الأوامر. طيب، ذكرت التقوى والبر، يبقى التقوى لماذا؟ للاجتناب. والبر لماذا؟ للفعل. نعم.
قال: الإيمان الصادق والعمل الصالح عليهما مدار الإسلام جميعا، وبهما ينجو المرء من الخسران، ولا ينجو العباد من الخسران والهلاك الماحق إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح وما بعدهما من الدعوة إلى ذلك والصبر في سبيله. وهذه مذكورة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، ولكن لأهميتهما خص بالذكر بعد العمل الصالح العام، وإلا فمحور النجاة من هذا الخسران هو الإيمان الصالح، هو
والإيمان والعمل الصالح الذي يدخل في عمومهما وشمولهما كل أنواع الإيمان وكل أنواع الأعمال الصالحة.
انتبهتم؟ الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان من حيث هو إنسان كجنس لا في خسر في ضلال إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الأربع صفات. الشيخ يقول أليس التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الإيمان والعمل الصالح؟ الجواب بلى. فعلما ذكرها هنا قيل هذا ذكرهما، يقال هذا ذكره ما ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية ماذا؟ الخاص. كما قال سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بدم سفك. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، معنا جبريل وميكال من الملائكة، هذا باب ذكر خاص بعد العام يقول لأهمية هذا الخاص. فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
فعلينا أيها الشباب بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته في كل الأحوال في الليل والنهار وفي السر والعلانية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف راجع إلى تقوى الله تبارك وتعالى، ولقد رتب الله على تقواه على الخوف منه الثواب الجزيل. وآيات كثيرة وآيات القرآن حافلة بهذه الوعود الكريمة لمن يخشى الله ويتقي ويؤمن به ويطيعه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى مواعظه كما يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون،
يعني إلى الطرقات لو علمتم ما أعلم. نعم. لا اقرأ أنت أحمد عشان سريعا.
قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى: حياة كثير الناس في فرح ومرح وبطر وأشر وغفلة عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يجهلون ذلك الجهل المطبق بما أعده الله لهؤلاء الغافلين الفارين عن الله تبارك وتعالى. حتى الملتزمين الآن واقعين في غفلة وفي شغل شاغل عن ذلك الشيء.
يقصد الشيخ بالملتزمين يعني بالمستقيمين، وبعض أهل العلم يرى أن هذا المصطلح ما يطلق إلا إذا قيد، يعني يقال ملتزمين مثلا بالمستقيمين، وإلا فالملتزم هذا عند في عرف فقهاء هو غير المسلم الذي التزم أحكام الإسلام، يقال في أهل الذمة مثلا وكذا ملتزم. نعم. لكن لا بأس يعني لا حرج إذا كان هذا المصطلح معروفا أو قيد، لكن أفضل استعمال المستقيمين المستقيم. نعم.
حتى الملتزمين الآن واقعين في غفلة وفي شغل شاغل عن ذلك واقعون في غفلة وفي شغل شاغل عن ذلك الشيء. لما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم ولهم خنين بالبكاء رضي الله عنهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. تجأرون بالبكاء خوفا من ذلك الأمر الخطير والأمر العظيم والنار والعياذ بالله والعذاب الأليم الذي أعده الله للكافرين وللمجرمين وللعصاة.
وفيه حياة الصحابة وحياة قلوبهم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأثرون بالمواعظ أشد التأثر مع ماذا؟ مع قلة الكلمات والحروف التي كانت توجه إليهم، يعني ما في هذه الكلمة من خطب ولا إطالة ولا، وإنما كلمات مختصرات لكنها كانت تقع في قلوب الصحابة. ولهذا ماذا كان عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي كلمات معدودات، لكن كانت تعمل في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعمل وكانت تؤثر تأثير البالغ. ليست العبرة بكثرة الكلام والمواعظ، وإنما العبرة بوقوع ذلك في القلب. ولهذا أم سفيان الثورية رحمه الله تعالى قالت له لما بلغ أن يطلب العلم وشبه، قالت: يا بني إذا كتبت 10 أحرف وقد ألبست لبسة العلماء ودفعت بها حلق العلم، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضع هذه الأحرف وتكتبها، انظر إلى موضعها في قلبك، يعني أنت أثرت بذلك وإلا فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. ولهذا قال سبحانه إنما أخشى الله من عباده العلماء، فالعلم إن لم يؤثر في القلب ولم يثمر في العمل إذن ما أنتج ولا أثمر، مع أنه علم وعلم شرعي ووحي، لكن ما كل أرض تقبل غيث الوحي، ما كل أرض تقبل غيث الوحي. الله عز وجل قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، هذه الأرض طيبة، كان منها أرض أخرى قبلت الماء وأمسكته، أمسكت الماء أقصد ولم فلم تنبت كلاء، وكانت منها أرض ثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه من أهل الجنة عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أخشى الناس لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام، وقد قال هذا غير مرة عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الناس إلى أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فقال أحدهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثالث أنا لا أنكح النساء ولا أتزوج، فاستنكر ذلك رسول
الله
لا أنكح النساء ولا أتزوج، فاستنكر ذلك
الفرق بين أنكح يعني تزوج، أنكح يعني أزوج، فهو يقصد أنه لا تزوج. يعني هؤلاء الثلاثة والحديث الصحيح أيضا لما انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي يريدون الاقتداء به لحرص الصحابة على الخير، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ثم برروا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، عليكم السلام سيد من الإنسان، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاتفق الثلاثة، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أي أعتزل النساء وأبقى عبدا لله سبحانه وتعالى، والآخر قال وأما أنا فسأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال وأما أنا سأصوم الدهر يعني أصوم ولا أفطر، كل قد قال ذلك. فلما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والصحابة أرادوا الخير لكن النبي وجههم إلى أن هذا ليس من سبيل من السبيل الصحيح، أنك تقوم الليل كله ولا تنام، أنك تصوم النهار كل يوم ولا تفطر، أنك لا تتزوج النساء تعبدا، هذا عدول عن سنة سيد المرسلين، المرسلون من سننهم ماذا؟ من سننهم الزواج، قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا الزواج فيه منافع عظيمة. وكذلك الصوم والإفطار، النبي قال كما في الصحيحين خير الصيام في صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
فاستنكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا فقال أما بعد فما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال مثل ذلك رسول الله،
وهذا يدل على تحريم هذه الأفعال إن قصد بها الإنسان التعاطي، تحريم هذه الأفعال، يعني من قام الليل كله ولم ينم تعبدا واعتزل النساء ولم يتزوج تعبدا وصام الظهر كله فلم يفطر حتى أيام الأعياد فإنه يكون آثما. نعم. أما إذا سرد الظهر كله من غير فطر من غير صوم أيام الأعياد وأفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، إذا أفطر هذه الأيام ثم صام باقي الأيام هذا قد فعله بعض السلف ويقال هذا جائز، هذا جائز، لكن السنة والأفضل أنه يصوم ويفطر، وخير ذلك أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، لأنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، أفضل الصيام. وهناك فرق بين الجواز والسنية، فقد يكون الشيء جائزا ولكن السنة ما هي؟ مثل مثلا من يواصل للسحر هذا جائز، لكن السنة أن يعجل الفطر مع دخول وقت المغرب، يعجل الفطر فيفطر، هذه السنة، هذه السنة. نعم. عليه السلام. كان يصوم دائما؟ لا لا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد الفطر يسرد الصيام، لأن النبي كان فيه مشاغل. السنة القولية المقدمة، النبي قال خير الصيام صيام داود. النبي ما كان يتعبد بالسرد أنه الأفضل، إنما كان النبي يأتي ما يأتي من المشاغل، فكان إذا تفرغ صام صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا فرغت فانصم. لكن السنة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفضل السنة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام داود عليه السلام. نعم، سبحان الله، خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، هذا في فضيلة داود عليه السلام. خير الصيام صيام، وكان صيام ويفطر يوم. خير القيام قيامه، وماذا كان قيامه؟ كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، نصف ثلث سدس، هذا قيام داود عليه السلام. نعم.
وقال مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مناسبة صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أفضل، فهو مع أنه أفضل الخلق وأقرب الناس إلى الله عز وجل، وحياته كلها كانت جهادا وثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهو يعلم كل ذلك. وإذا كان أحد أصحابه يعني تضاعف أعمالهم لدرجة لا يلحقها غيرهم، كما قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مند أحدهم ولا نصيفة. هذا للواحد من أصحاب هذا النبي الكريم، فما بالكم بما سيعطى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى، وأشد الناس مراقبة لله تبارك وتعالى،
وقال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. هذا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم مع كوني ماذا؟ مع كونه يتقرب إلى الله عز وجل ويعبد رب بما لم يعبد به غيره، أعبد الناس لرب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، فهو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، هذه السيادة ترجع إلى الفضل والعبادة، فهو أعبد بني آدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عبد أحد ربه مثل ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أخوف الناس، قال أنا أخوفكم له وأخشاكم له، فأخشى الناس النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أعبد الناس، ومع أنه أخبر أنه لن يدخل الجنة أحد قبله، فالنبي أتى أعلى العمل وعنده أعظم الخشية، فما بالكم بنا؟ أين خشيتنا؟ أين خوفنا؟ أين إلى آخره؟ مع قلة العمل الله ذكر عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم، ما بالكم نحن يا إخوان؟ تقصير في عبادة وتقصير في طاعة، وقوع في معاصي وذنوب، وتقصير في حقوق العباد، سبحان الله، نسأل أن يغفر لنا، ومع ذلك يتعامل واحد منا مع نفسه كأنما بشر الجنة، كما بشر بالجنة. نعم، وهذه غفلة ولا شك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا، أو كما قالت يشربون الخمرة. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. نعم.
وكذلك حال جميع الأنبياء.
ولهذا كانت عائشة تقول عن نفسها بأنها من الظالم لنفسه في قول الله عز وجل: فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: أنا من الظالم. نعم.
وكذلك حال جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحال أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتح الدنيا وملأها عدلا كان من أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. قال لأبي موسى: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه برد لنا، وإن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبو موسى: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وسمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. قال عمر: لكني أنا وددت ذلك بردا، يعني الفتوحات، فتح فارس وفتح بقية الشام وفتح مصر، فقد ملأ الدنيا عدلا، ومع ذلك يريد السلامة فقط، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان يقول رضي الله عنه: أن لي بالنوم في هاتين الساعتين، إن نمت بالليل خشيت أن أضيع حق ربي، وإن نمت بالنهار خشيت أن أضيع حق الرعية، فأين لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ فكان رضي الله عنه أحبل الناس، ولهذا كان أفضل الأمة في زمانه رضي الله عنه، هو أفضل الأمة في زمانه. نعم. ومع ذلك قتل في محرابه. نعم.
وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة عددا من الشهادات، شهد لأهل بدر بالجنة وهو منهم، وشهد لأهل الحديبية بالجنة وهو منهم، وشهد للعشرة المبشرين المشهورين المبشرين بالجنة وهو منهم، بل أفضلهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وشهد أيضا يوم أن كان على أحد فقال: أثبت أحد، فما عليك نبي إلا نبي وصديق. وشهد سأل أيضا الشهادة في بلد رسول صلى الله عليه وسلم، عمر دخل في الشهادة بالجنة كثيرا كثيرا، ومع ذلك يخاف. ولما طعن رضي الله عنه كان يقول: ماذا يا إخواني، وددت أن لي أن أنجلالي ولا علي، سبحان الله، خشية هؤلاء وعبادة هؤلاء وطاعة هؤلاء وقدر هؤلاء ومكانة هؤلاء وعلم هؤلاء، ومع ذلك خوف هؤلاء، ونحن تفريط، ومع ذلك نأمن، ومع ذلك نأمن. فاجتمع لهؤلاء حسن العمل والخوف من الله عز وجل، لكن الخوف الذي لم يصل بهم إلى يأس ولا قنوط، لأن هذا مذموم. نعم.
وكان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، ولا يعني ذلك أن المرء يبلغ به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله. ولا يعني ذلك أن المرء يبلغ به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا العامل عامل المراقبة والخوف من الله لابد أن يكون قائما.
لكن هذا العامل عامل المراقبة والخوف من الله لابد
أن يكون قائما في نفس المؤمن، لابد من اكتساب هذه المرتبة، وإلا والعياذ بالله فما وراء هذا إلا الأمن من مكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالخوف من الله لابد منه، ويحاول أن يحقق الإنسان منه ما يستطيع. لا نقول أننا سنصل إلى أعلى المراتب، ولكن لابد من استشعار هذا دائما واستصحاب هذا دائما في النفس وفي كل حركة وفي كل عمل.
إذا الإنسان يحضر آفتين ويحضر ذنبين عظيمين: الأول الأمن ومكر الله، والثاني اليأس من روح الله. الأول الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والثاني اليأس من روح الله، فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله يوجب ماذا؟ ترك العباد. واليأس من روح الله يوجب أيضا الخروج من الدين. ولكن على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء. الخوف الذي لا يصل به إلى اليأس، والرجاء الذي لا يصل به إلى الأمن. إذن يا إخواني عندنا خلقان مذمومان وعندنا خلقان محمودان. ما المحمودان؟ الخوف والرجاء. وما المذمومان؟ اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. طيب، الأمن من مكر الله هذا ماذا؟ هذا حينما يتجاوز الإنسان برجائه الحد الشرعي، فحينئذ يأمن مكر الله. طيب، واليأس من روح الله حين تجاوز الإنسان الحد الشرعي الخوف. يبقى أذكر هذه المراتب الأربعة. يلا، عندنا مراتب الأربعة الآن، عندنا أربعة طرق. أيوة، نعم، خوف بلا يأس ورجاء بلا أمن. طيب، إيه العلاقة بين الرجاء والأمن والخوف واليأس؟ أن التجاوز في الخوف يثمر اليأس، وأن التجاوز في الرجاء يؤدي إلى الأمن مكر الله. فالإنسان يرجو نعم ما عند الله من أجر وثواب وكذا، لكن لا يأمن مكر الله. ولهذا من أحسن الرجاء أحسن العمل. من أحسن الرجاء أحسن العمل. إنما المرجئة مثلا يخرون العمل عن مسمى الإيمان، يقول ما ضر على الإيمان معصية. نعم، نعم، رحمة.
قال ونسأل الله تبارك وتعالى.
فالروح بالفتح يعني الرحمة، الروح، والتي أسمى روح الله يعني من رحمة الله. نعم.
قال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكسبنا وإياكم هذا المقام العظيم، وأن يجعلنا من أهل تقواه، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فالأعمال الصالحة قبولها يحتاج إلى تقوى.
فالأمر بالتقوى، ما نقول طلبة العلم يترفعون عن مثل التذكير بهذه المسائل سهلة. إحنا علينا أن نبحث مسائل العضال في الأصول وفي العلم الدقيق، إنما هذه مسائل عوام، يعني كلام في التقوى وكلام في كذا، وهذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. الله أمر النبي ومن سبقه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي ذر: اتق الله حيثما كنت.
فالأعمال الصالحة قبولها يحتاج إلى تقوى من الله عز وجل، ولا بد أن يرافق ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما يأتيه العبد من عمل، وفي كل ما يترك يعمل لله ويترك لله ويحب لله ويبغض لله ويؤثر مرضاة الله على كل ما ينازعه فيه هواه وتنازعه فيه نفسه، فيوازن بين ما يرضي الله وما يرضي النفس، فيغلب ما يرضي الله تبارك وتعالى وما يحبه الله ويرضاه.
نعم، لا تمشي في مرضاة نفسك وإن كان فيها سخط الله. الإنسان لا يرضي نفسه، وإنما الإنسان يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى. ورضا نفس المؤمن في رضا الله، فيرضى المؤمن ما يرضى الله. يرضى الله التوحيد، يرضى الإنسان التوحيد يا أخوان، فضل الله بالعبادة، ويكره إيه؟ الشرك. ليه؟ لأن الله يكره الشرك. والشرك ما هو؟ دعوة غيره معه، يعني أن تجعل له ندا في العبادة، في الدعاء، في الصلاة، تعبد مع الله عز وجل غيره، تدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد إلى آخره. هذا الجدي للعرب لا الفلان، هذا كذا العرب لا فلان. هؤلاء أموات ما يضرون أيانا يشعرون. الله قال عنهم: والذين يدعون من دونه أموات غير وحين ويشعرون أيانا يبعثوا. وقال سبحانه في سورة الأعراف: فادعوا من كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها، حتى الآن لما تقف عند بدوي ولا الدسوق ولا كذا، ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدين يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. حتى النبي نفسه ما أقف عند قبر النبي وأقول أعطيني يا نبي أو فرج عني أو إلى آخره. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ولينبئك مثل خبير. هكذا الله عز وجل يقول لك. طيب قد يقول هؤلاء هذا النبي يا أخي له مقام عظيم شفاعة، نقول شفاعته متى؟ الآن ولا يوم القيامة؟ شفاعته يوم القيامة. إذن ما هو شفاعته الآن؟ وشفاعته يوم القيامة لكل أحد لمن شاء الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ ولهذا النبي في الحديث الصحيح قال إيه في الشفاعة فيحد لي حد. فإذا كان النبي محدود له ما الوله بيه؟ واحد يقول لك لكن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول أولياء لله عز وجل. نقول هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن كانوا أولياء حقا. لكن هل قال الله يعبدون؟ الله ما قال يعبدون سبحانه وتعالى، ما قال يعبدون، إنما يعبد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يعبد غير الله عز وجل. يبقى الله عز وجل يكره الشرك فلا ينبغي أن يشرك. يكره الله الزنا يبقى لا ينبغي أن نزني. يكره الله عز وجل الربا فلا ينبغي أن نرابي. يكره الله الكذب فلا ينبغي أن نكذب. يحب الله الصدق فنصدق، يحب الله التوحيد فنوحد، يحب الله العفة فنعف، يحب الله عز وجل الصلاة فنصلي. فما يحب الله نحبه وما يبغضه الله نبغضه. فالمؤمن يجعل حبه وبغضه لله. أنا ما أملك أحب وأبغض بمزاجي. إخوان إخوان الحب عبادة. تعرفين الصلاة أنت ممكن تصلي غير الله؟ لا. طب ممكن تصلي الصبح 4 ركعات جو جميل ولطيف والصبح وفي صفاء وكذا، ممكن أقول يا إمام خلي الصبح 4 ركعات؟ أبدا مستحيل، هذا مستحيل، صلاة باطلة. كذلك الحب والبغض عبادتان ينبغي أن تلتزما شرع الله سبحانه وتعالى. هل أملك أحب الكافر؟ أبدا ما أملك أحب الكافر. يجب بغض الكافر. لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من استحب الكفر على الإيمان. ما أملك أحب الكافر أصلا. واحد كان بحبه يا أخي والله بموت فيه. معليش يعني أنا بختلف معكم أنتوا يا جماعة سويين كده بتشددين شوية، لكن إحنا صراحة يعني الواحد ما درش يعني إيه يعني كان جاري كان زميلي كان مش عارف إيه وأنا بحبه جدا 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 جدا. نقول مسألة مش مسألة سني ولا بني، مسألة هنا مسألة عبادة طاعة. دليل 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 لابد أن تبغضه لكن لا تؤذي، لكن لا تتعدى على حقوق. فعبادة القلب البغض له، وعبادة الجوارح الإحسان له. سبحان الله حيرتنا سنين انتم مش عارفين نوديكم فيه. نيجي نقول لكم بقى انتم بتبغضوا بس يبقى فتنة مش عارف ايه طائفية ولا لا نحسن. يعني انتم لا ترضون بتفجير ابدا؟ آثم آثم من يفجر في نصارى في يهود في كذا من يعتدي عليهم آثم. آثم الجار يأثم إن أخذ حق نصراني يأثم. طيب يعني طب أنت شيخ في فتوى أنت ماشي كده سيارتك لقيت عربية واحد نصراني واقف في الطريق تزقها تدفعها تديله بقى الشحن بتاع البطارية؟ طبعا أدفع معاه وأديله السمكري وكل حاجة وأديله شحن السيارة وممكن أخذ أوديه البيت كمان أوديه بيته أوديه بيته. ليه؟ لأن هذا من الإحسان. يعني ازاي تودي بيته وانت بتبغضه؟ ابغضه بدليل وادي بيته بدليل؟ لا لا ده انتوا ناس محترمة قوي. يعني ما انتش تبع على بدليل نركبه ونوديه ونوديه ونحرم من يؤذيه. نحرم من يؤذيه. من يؤذيه لا يجوز. ومن يقتله لم يرح رائحة الجنة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لم يرح من قتل معاذ لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. حرام من كبائر الذنوب أن تقتل نصرانيا آمنا في بلدك. طب وأعطيك كمان؟ نعم. ولا يجوز قتله في أمريكا كمان، ولا قتله في أستراليا، ولا قتله في أسبانيا كمان؟ كمان نعم أيضا. ليه؟ طب هناك ليه بقى؟ لأن أنا دخلت إلى بلادهم بأمان، ولا ينبغي أن أغدر، لا ينبغي أن أغدر بيننا وبينهم عهد، فلا ينبغي أن أخون. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى أنا أبغضت بدليل وأحسنت بدليل، وقد أفلح من صار بدليل، وقد خسر من خرج عن الدليل. زي أولياء الله كده، أنا أحب الحسين صح؟ بس ما أدعوه. أنا أحب رسول الله، لكن ما أتي إلى قبر الرسول أعمل إيه؟ اللهم يا نبي أعطني السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر، وأنا ماشي وأنا ماشي. يعني أنا أسلم، يعني أنا أدعو للرسول السلام عليك يا رسول الله، ولا أطلب من الرسول الدعاء لأنه ميت صلى الله عليه وسلم، ما يدعوني، ما يدعوني صلى الله عليه وسلم. هكذا علمني الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لابد للإنسان أن تنضبط حياته بالأدلة الشرعية، فحب بدليل، وبغض بدليل، عطاء بدليل، منع بدليل. أنا رايح تزوج امرأة الآن، بتزوجها بالدليل، حتى الدليل نعم حتى الدليل، هذه المرأة تصلي، تصلين يا شيخ اللي بالك، ده المرأة من أكبر عائلة في البلد، ده بتكت بس وحدها 30 فدان، وتروح بقى 30 فدان بتصلي. والله ما لا، أصل الحياة دي بقى ما ليش داني دعوة بها، الصلاة والصوم. أنا يعني أنت بقى تقع بالتلاتين فدان ولا امرأة لا تصلي؟ أصلا لا ميزان عندنا فيه كفة امرأة عندها 30 فدان والكفة التانية امرأة لا تصلي، أصلا لا نعقد هذا الميزان، لا نعقده أصلا من أصله مهما كان. لأن عندنا وأنكحوا الأمة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، عندنا فاظفر بذات الدين تالي بتدان. يبقى احنا عندنا كل حاجة بدليل، فزواجها بدليل، جماعها بدليل، جماعها بدليل. لو أن أحدكم إذا أتى مرته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. سبحان الله، يعني حتى هذا، حتى هذا. ونستقبل الولد إذا نزل بدليل، فعندنا عقيقة وعندنا حلق رأس وعندنا تسمية حسنة وعندنا تصدق بفضة وعندنا كل هذا، وإذا مات دفنه بالدليل. إذا حياتنا قائمة على الدليل، كل شيء دليل. بس يا شيخ ده حياة متعقدة أوي، ده الواحد كده بقيود ماشي ماشي، لكن قيود ربانية فتثمر شراح القلب. طب ما أنت ماشي بقيود، طب ما أنت ماشي بقيود، محير نفسك وبالليل عمال الساعة واحدة بالليل ترسلها وتعب نفسك وبتشحن لها رسول، بتشحن لها رسول وتعبان طول الليل، تيجي أنت تحاسبني إن أنا بقاتي حلالي بدليل وأنت بتعصي الله بقيودك أنت؟ فأنا قيودي قيود ربانية، ولهذا يتشرح صدري، إنما أنت قيودك قيودك شيطانية، قيود شيطانية. كم تسعى لتزور وتسرق أموال، كم تسعى لتقتل، كم تسعى كذا، كم كذبت ففضحت، كم اغتبت فكان منك البغضاء والشحناء لك. أما أنا لا تظن أنا ضوابطي قيود لي تثمر تعاسة، بل أنا في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك يجلدون عليها بالسيوف. نعم.
قال: لابد من هذا للعبد، لابد من الإخلاص لله تبارك وتعالى، والحياة على حب ما يحبه الله، والبغض لكل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. حب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص.
من الأقوال والأعمال والأشخاص. قال سبحانه وتعالى: يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فأنا أحب من الأقوال الأقوال الطيبة، الأقوال الطيبة، وهدوء إلى الطيب من القول لا إله إلا الله أحبه محمد رسول الله أحبها، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أحب تلاوة القرآن. طب والأعمال من صلاة وصوم وبر والدين وكذا. طب والأشخاص، أحب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأحب أئمة الهدى من بعد الذين صاروا على طريقته. طب وأبغض من أبغض الأقوال الشركية، مدد يا مش عارف إيه، الكذب أبغضه، السب أبغضه، الشتم أبغضه. طب من الأعمال، أبغض الأعمال الشركية من الذبح غير الله والنذر غير الله، أبغض من الأعمال القتل وهكذا، أبغض من الأعمال إزاء المسلم باليد وكذا، أبغض. تبون الأشخاص، أبغض الكفار وأبغض أهل البدع في كل وقت وزمان أبغضهم. يبقى تقرب إلى الله بكل ما يحبه الله عز وجل. ولهذا ما العبادة يا إخوان؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخضوع. نعم.
الحب في الله والبغض فيه أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني لا تبغض لهواك،
لا تبغض لهواك وتحب لهواك. هذا أحبه لو كان عاصيا لله ومبتدعا، هذا أبغضه ولو كان مطيعا لله. لا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ده ولي. تبع عدوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولهذا أنا أعادي الشيطان درأس قرشه والكفار وأهل البدع أعادي. لازم أعمق. من تحب يا ولدي لازم تعرف من تحب، تحب مين. يقول لك مثلا الأعلى مش عارف إيه المغني الفلاني، مثلا الأعلى رقم 10 في نادي مش عارف إيه. عجيب. بس الأعلى رقم 10 ورقم 5 ورقم 7 والفنان الفلاني. المسلم ينشأ على مثل إيه هذه. شوف كيف نزل صبيان صغيران فقتل أبا جهل. ليه؟ لأنهما أبغضا وتربيا على بغضه. ولهذا نزل إلى ساحة القتال يوم بدر يقولان: يا عم أين أبو جهل؟ قال: لك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يصب رسول الله، بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة، يعني جسد جسد، حتى يموت الأعجل منه. الآن تجي أنت تقول السنة وتجي تقول الحفاظ على رسول الله، واحد يقول لك: أنت مالك؟ أنت سيب عام الناس، الله كلمة، خليك في حالك، ربنا عز وجل بيحاسب كل أحد، أنت مالك أنت؟ مالك انت؟ ولتكن منكم ما تدعون الى الخير وامرون بالمعروف ونهون عن المنكر. مالك انت يا رجل؟ ابتعدت عن السنه وابتعدت عن الخير والحق. اذا من نحب؟ قولوا ورايا يا اولاد: الله ورسوله والذين امنوا. من ابغض؟ الشيطان، الكفار، اهل البدع. ها، من احب؟ والذين امنوا. ها، من ابغض؟ الشيطان، الكفار، أهل البيت. لازم نحب البيت. ها، قول. نسيت اسمك. حسن، قول يا حسن. من نحب؟ الله. ها، قول يا محمد. يا حسن، تعال قدامي يا حسن، تعال يا حسن أمامي هنا، تعال تعال. ها ها، من نحب؟ اسمك ايه؟ ها؟ معاذ. قول يا معاذ: من تحب؟ الله ورسوله والذين آمنوا. من تبغض؟ والكفار وأهل البدع. أهل البدع كده أنت إرهابي تمام. بس إرهابي بإيه؟ بمصطلح الشرع ترهبون به عدو الله وعدوك، مو بإرهابي الدواعش والقاعدة وكذا عليهم من الله ما يستحقون. لا، ترهب عدو الله. نعم.
قال إنما أنت عبد لله محب لله، والعبد المحب يحرص أشد الحرص على حب ما يحبه الله مولاه، ويحرص أشد الحرص على تتبع ما يرضي الله، وعلى اجتناب كل ما يغضب الله، وكراهية كل ما يكره الله ويبغضه. فهواه تابع لمرضات ربه، وتابع لأوامر ربه، مجتنب لنواهي ربه، كل ذلك منبثق من حب الله وطاعته وإثار ما يرضيه على ما تحبه النفس وما يعشقه الهوى. هذه أمور يا إخوة
كما جاء في الأثر، وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحد منه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم،
هذه أمور يا إخوتاه لابد أن يمارسها الإنسان في حياته، لابد أن يستشعرها في حياته، وإلا فكيف يكون عبدا لله، عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. فاحرصوا أيها الإخوة على مراقبة الله وتقواه فيما المرء يقول ويفعل في نفسه وفي حياته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله يكثر الكلام
يكثر جدا حتى يقع الصالح منا
لعله في كثير من الأحيان فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويخرج عن حدود الخير في كثير من الأحيان. والله يكثر الكلام،
لا يبقى والله هذا يمين، وبعدين قال يكثر الكلام ويكثر جدا. نعم، والله يكثر الكلام ويكثر جدا حتى يقع الصالح منه،
حتى يقع الصالح منا في كثير من الأحيان فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ويخرج عن حدود الخير في كثير من الأحيان.
يعني نحن نكثر الكلام حتى أن الواحد قد يقع في المحظور، والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا ليت الناس إخواني يفعلون هذا، سبحان الله. إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت، إما أن تفعل خيرا وإما أن تسكت، إما أن يأتي الناس منك الخير أو لا يأتي الناس منك شر. على الأقل إن عدت أن توصل للناس خيرا فكف شرك عنك. نعم، فالذي نطلبه من شبابنا
أن يرتفع إلى هذا المستوى، وأن يرتقي إلى هذا المرتقى الطيب، وأن يجعل آيات كتاب الله الحاسة على تقوى الله وعلى الإخلاص له وعلى الخوف منه وعلى مراقبته، وكذلك الأحاديث الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي خصصت لها كتب مثل الترغيب والترهيب، ومثل رياض الصالحين، ومثل كتاب الأذكار. مثل هذه نجعلها نصب أعيننا، هذه الأقوال والكتب لا تصلح أنفسنا أحوالنا، لابد أن نستفيد منها قدر المستطاع.
وهذه الأقوال الكتب لا تصلح أنفسهم وأحوالهم، أو لتصلح أنفسهم وأحوالهم لابد أن نستفيد منها. هذه الأقوال الكتب لتصلح أنفسهم وأحوالهم، يعني التي صنفت لصلاح النفس، لابد أن نستفيد منها قدر المستطاع. نعم،
لا تمر بنا هكذا دون أن نستفيد منها أكمل الفوائد، وأن نربي أنفسنا عليها. وهذه الأحاديث والتوجيهات النبوية لابد أن نستفيد منها، وإلا ما قيمة العلم؟ والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء.
هل قيمة العلم يا إخواني أننا نحفظ المسائل ونكثر منها يا إخواني دون الانتفاع بها؟ لا، كما قال السلف الصالح رحمه الله، ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، وكثرة مسائل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أهل الكتاب أهل علم يا إخوان، أهل الكتاب، ومع ذلك ضل، فكانوا مغضوبا عليهم وكانوا ضالين، فما نفعهم ما عندهم من الكتاب. نعم،
لأن مثل هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية لها تأثير كبير في حياة المؤمنين وفي أنفسهم، فيكون من أخشى الناس لله ومن أتقى الناس لله تبارك وتعالى. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدخل فيهم الأنبياء والصديقون والصالحون والعلماء العاملون. وكان والله علماؤنا من أشد الناس خشية لله، ومن أشد الناس مراقبة لله تبارك وتعالى. فنحن يا إخوتاه لابد أن نقرأ القرآن وأن نفهمه، وأن ندرس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نفهمها وأن نطبق الجميع في حياتنا. لأن المقصود من التعلم والعلم وتحصيل العلم إنما هو العمل والتطبيق والالتزام الجيد لهذه التعليمات وهذه التوجيهات الربانية والنبوية، والمقصود العمل. وإلا فالعلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله.
نعم، هذه قاعدة. المقصود من التعلم والعلم وتحصيل العلم إنما هو العمل والتطبيق والالتزام الجيد لهذه التعليمات. العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا أثر إخواني مسلسل بتسعة من الآداب. هاجي أحمد، كل واحد يقول حدثني أبي عن علي بن أبي طالب أن العلم ينشد العمل في جوار الصحابة، وهذا يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي. أثر المسلسل بتسعة من الآباء له قدر عظيم، له مكانة عالية. معناه أن هذه القاعدة محفورة في قلوب السلف، يحدث بعضهم بعضا. العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
ذكر الخطيب في اقتضاء العلم العمل، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التيمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا تسعة من أبا كل يقول إيه حدثني أبي 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 هذا تسعة تسعة آباء. نعم.
قال: وإلا فالعلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله، ويكون والعياذ بالله زاده إلى الهلاك، خصوصا إذا فقد الإخلاص لله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به.
هذه أول من تسعر بمنار. سبحان الله يا أخوان، حديث عجيب. ولهذا كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث غوشي عليه، حتى لفظ حديث من أوله. إذا حدث أبو هريرة بهذا الحديث يغشى عليه أخواني. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يا ترى من هو؟ من المرابي ولا الزاني ولا قاتل النفس ولا من يا أخواني؟ أصحاب الرياء الذين عملوا أعمالا ليست لله، قارئ القرآن ومعلم له، ومقاتل الكفار ومقتول في ساحات القتال، ورجل ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. يعني رجل يقال روحه فلان هذا من أهل البلد ذي، هذا أخير الناس. من تريد أن تتزوج اذهب إليه، من يريد أن يبني مسجدا اذهب إليه، من يريد كذا اذهب 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 اذهب، وفي النهاية تصعر به النار. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا ليقال فلان جواد، ولا قاتل حتى قتل إلا ليقال فلان شجاع، ولا كرأ وعلم حتى يقال إلا ليقال عالم وقد قيل. نعم.
ذكر الترمذي في سننه وساق بسنده عن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق فمسح وجهه فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال:
سبحان الله. شوف كم مرة يا أخواني يريد أن يحدث بهذا الحديث ويغشى عليه. نعم. وقد حدث النبي بهذا الحديث وهما وحدهما في المسجد، لأن أبا هريرة كان يلزم النبي شبع الأرض. ولهذا شهد له النبي بالحرص, قال يا أبا يا رسول الله من أسعد الناس في بعدك يوم القيامة؟ قال قد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسأل عن هذا الحديث أحد غيره, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خلصا من قلب. نعم.
قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل.
نعم. ذكر هذا الحديث. نعم.
قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد, قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت في من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك, قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هؤلاء ضحايا الرياء عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى, والمراء كأنه لم يعمل, بل لو ترك العمل ربما كان خيرا له من أن يقدم هذا العمل المشوه.
نعم, لو لم يعمل لما وقع في معصية ما عمل خيرا, لكن أن يعمل هذا الخير للناس هذا ماذا يا أخوان؟ هذا ولا شك أنه قد عصى الله عز وجل في معصية الرياء, وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأنها شرك أصغر. نعم, هذا كله في رياء, هذا عمل في رياء. نعم, علم رياء, هذا في الصنف هذا, وهذا قاتل رياء. نعم.
فاحرصوا أيضا على الإخلاص لله في القول وفي العمل. وبعد ذلك أوصيكم بالتأخي في الله عز وجل والمحبة في الله عز وجل, هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليكم. ووالله لو توفر هذا العنصر في المؤمنين لكانوا أقوى أمة. وما فتح الله الفتوح على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حينما كانوا على غاية من التقوى والإخلاص, وكانوا على غاية المحبة في الله والتماسك فيما بينهم. وفتح الله بهم الدنيا وملأوا الدنيا علما ودينا وأخلاقا وعدلا ورضوان الله عليهم. وقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة الكبرى, النعمة العظيمة, بعد نعمة الإيمان كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه روح الأخوة والمودة والمحبة الخالصة أرى أن المسلمين يفتقدونها, بل خواص الناس المنتسبين إلى السنة والحديث والمنهج أرى ضعف واضحا فيهم, أرى أنهم لا يهتمون بهذا الأمر بقدر ما يستحق من الاهتمام. أمر المحبة في الله والأخوة في الله والبذل والتواصل على هذا الأساس أمر عظيم, من القائم به فكيف
من القائم به
أمر عظيم من القائم به فكيف يقصر الآن أفضل الطوائف وأحسنها وأقربها إلى الله تبارك وتعالى, كيف يضعف فيه هذا العنصر المهم الذي يجب أن يكون على غاية من التوفر والكمال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا, والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, كما قال في غير حديث صلوات الله وسلامه عليه في غير مناسبة ولا تؤمنوا حتى تحابوا, يعني لا يكتمل هذا الإيمان إلا بهذه المحبة ووجود التحاب في الله عز وجل وبالله عز وجل ولأجل الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يا إخوتاه أراه مفقودا أو ضعيفا. من منهج السلف الصالح أن تتوفر محبتهم فيما بينهم, ولكن كثيرا من الناس إنما محبتهم تتبع الأهواء, تتبع أهواءهم في الغالب, محبتهم تقوم على تأييد البدع ونشرها والتعاون على نشرها, وهذه ليست محبة في الله. ولو أوهم الشيطان كثيرا من هذه الجماعات بأن حبها لله فإن الأمر ليس كذلك. فيجب أيها الإخوة أن نتحاب في الله, وهذا أمر واجب كما يفيده هذا الحديث, لأن نفي الإيمان عنا يقتضي أن هذا الأمر من أوجب الواجبات.
هذه قاعدة عند العلماء أن النص الذي فيه نفي الإيمان لا يكون إلا في كبائر الذنوب, فلا ينفى الإيمان ويراد به مثلا شيء مستحب أو شيء مكروه، إنما هذا يكون في نفي الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب. نعم، لأن كما ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
لأن نفي الإيمان عنا يقتضي أن هذا الأمر من أجل الواجبات التي يجب أن نقوم بها فيما بيننا معشر المؤمنين. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. يقول لا تدخل الجنة إلا إذا كنت مؤمنا، ولن تكون مؤمنا حتى تحب في الله تبارك وتعالى هذا التحاب الذي أوجبه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما هو لله وفي ذات الله تبارك وتعالى. ويدلنا عليه الصلاة والسلام على الوسائل والأسباب التي تحقق لنا هذه الغاية النبيلة، منها إفشاء السلام، ويحذرنا من الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء وإلى التنافر، وهذا يغفل عنه كثير من أهل السنة وأهل الحق، فضلا عن غيرهم ممن ابتعد عن المنهج الحق من أهل البدع والأهواء. التراص في الصفوف في الصلاة، وإلصاق الكعب بالكعب والمناكب
الكعاب بالكعاب
والمناكب بالمناكب، هذا من الأسباب القوية جدا في التآلف والتواد والمحبة، والتقصير فيها وإهمالها من أشد الأسباب المؤدية إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى التشاحن والتفرق. هذا أمر استهان ويستهين به كثير من المسلمين حتى من كبار طلاب العلم مع الأسف الشديد، وقد ورد في ذلك للأسف
كثير من الطلاب قد يعتني بالمسائل واعتني بالأمور الأكاديمية كما يقال، ولا يعتني يا أخواني بتربية نفسه. يا أخواني ننتفع بهذه النصيحة، على طالب العلم أن يربي نفسه بالعلم والعمل، على طالب العلم أن يربي نفسه بالعلم والعمل. تربية يا أخواني على العلم دون العمل لا تفيد، تربية على عمل دون علم لا يفيد. إن قوما عالموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، وإن قوما عملوا ولم يعلموا فكانوا ضالين. لابد أن يتربى على ماذا؟ العلم والعمل. نعم.
وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، لكننا لنفقهها ولو فقهنا لطبقناها، ووفرنا على الأمة أسباب الاجتماع والتجميع. لعل الذي
اقرأ أحمد
قال لعل الذين يهتفون بجمع المسلمين من أشد الناس نفورا عن هذه السنة ومن أشد الناس تهاونا بها، وقد يدخل كثير بأهلها، وقد سمعنا حتى الخطب والمحاضرات في التهوين من شأنها والسخرية بأهلها، وهذا منشأ الجهل والاستهانة بهذه التوجيهات النبوية، وجهل في نفس الوقت بما يحرص عليه. أنت يا أخي تحرص على جمع كلمة المسلمين ثم يبلغ بك التهاون، بل المحاربة لهذه السنة التي تحقق لك شيئا عظيما وتوفر لك جهودا عظيمة وربما أموالا طائلة تنفقها للتأليف، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يقول الله
ولهذا يا أخواني نستفيد أيضا فإذا أخرى ينبغي أن يكون اجتماع الإخوة في كل وقت على تضارس دين الله عز وجل والعلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة. ينبغي أن يكون اجتماعنا دائما أبدا، أنا آتيكم وأنتم تأتوني، نحن نجتمع معا، نحن نلتقي معا، نحن نتحابب في الله. كل هذا ينبغي أن يكون على ماذا يا أخوان؟ على تضارس دين الله عز وجل، على معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نلتقي على هذا ونفترق على هذا يا أخوان. بالله عليكم أيخرج قوم على هذه الصفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله، وذكر النبي قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. حينما نجتمع على هذا يا أخوان، ما بنجتمع في حضرة ولا بنجتمع في مولد ولا بنجتمع في حزب ولا بنجتمع في كذا في قاعة حزب، عندنا اجتماع حزب اليوم، الحزب له اجتماع في قاعة كذا، الحضرة الفلانية، لا يا أخوة، لا عندنا حضرة سنة النبي، حضرات مش النبي حضر، لا احنا حضرتنا حضرة سنة النبي، سنة النبي حضر، ما عندنا اجتماع حزبي على تعليمات الحزب، لا يا أخوة. هذه قال الله قال رسوله، فيتعين علينا أن يكون تضارسنا إذا اجتمع، لأن هذه الجلسة يا أخوان تشهد لنا عند الله بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يكون تضارسنا واجتماعنا على معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم.
يقول الله هذا ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد ألف الله بين قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بأسباب تعاون.
يعني أنت دلوقتي هتطلع مثلا، طيب لو مثلا لو كمين وقفك، تعال أنت معك إيه، طلع قول والله معايا توجيهات كذا، معايا قواعد في كذا، ها لا معك ورق ولا منشورات، هذا معك كلام العلماء. نعم.
وقد ألف الله بين قلوب أصحابه بأسباب تعاطونها، منها الإيمان بهذا القرآن واتباع هذا القرآن ثم تنفيذ
زي مرة الإخوة. المهم فتشوا الكتب معكم فوجدوا كتاب النكت في القرآن للقصاب رحمه الله، كتاب النكت، قالوا في القرآن في نكت، قالوا هذا نكت يعني فوائد ما في القرآن. نعم.
ثم تنفيذ تعليماته عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته، ومنها أنه لما قال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ماذا كان يفعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كانوا بعد ذلك يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يشاهدهم تطبيقا لتوجيهاته وخوفا من هذه النتائج الوخيمة التي حذرهم منها عليه الصلاة والسلام، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم، يعني تمتلئ القلوب والنفوس بالشحناء فيحصل التهاجر، فالتقصير في هذا الواجب يؤدي إلى مثل هذه المفاسد. فلماذا لا يحرص من يدعون الناس إلى الله وإلى اجتماعهم في صف واحد، لماذا لا يحرصون على تطبيق هذه السنة التي توفر عليهم من الكلام ومن الهدير الكثير ومن الخطب الرنانة ومن الأشياء الكثيرة، وتحقق لهم هذه الغاية إن قامت هذه الدعوة على الحق وعلى منهج الله تبارك وتعالى؟ فهذه أمور تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة، ويتحاب في الله تبارك وتعالى الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا ندخل الجنة بعد الإيمان بالله إلا إذا حققنا هذا الشيء العظيم، لأن فقدانه يؤدي إلى التفرق والتشاحن والضياع، فتفشل وتذهب ريحكم. فهذا الفشل الذريع الماحق النازل بالمسلمين وجعلهم في مؤخرة الأمم، وجعلهم أذل الأمم، وجعل المعارك الطاحنة تدور على رؤوسهم في كل مكان، كل ذلك ابتعادهم عن هدي الله تبارك وتعالى. وكثير وكثير من هؤلاء المساكين لا يخطر ببالهم مثل هذه السنن العظيمة التي تحقق لهم الخير الكثير. والحب في الله أمر عظيم يا إخوتاه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حب الله تبارك وتعالى والحب فيه حب المؤمنين فيه، وكراهية الكفر لأن هذا أمر يبغضه الله وهو ضد محبة الله تبارك وتعالى. هذه من توفرت فيه لابد أن يذوق حلاوة الإيمان، وإذا لم يذق حلاوة الإيمان فهو الذي جنى على نفسه. فليتفقد هذه الأمور الثلاثة، إن كان فيها خلل فليجبر هذا الخلل ويكمل هذا النقص، وليجد في ذلك في استكمال محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الله ورسوله أحب شيء إليه. ثم بعد ذلك يحب في الله تبارك وتعالى من يستحق هذا الحب، لا يحبه إلا لله، ويبغض في الله من يستحق البغض في الله، حتى يستكمل هذه الأمور الثلاثة تماما. وعند ذلك سيستشعر لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، فإذا لم يجدها فلا يلومن إلا نفسه.
إذا ثلاثة أمور: إذا أردت أن يحبك الله وأن تجد بحلاوة الإيمان في قلبك، ما هي الأمور التي تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك؟ واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، يعني تقدم محبة الله ومحبة رسوله. اثنان، أن يحب المرء لحبه لله. ثلاثة، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذ الله منه كما يكره أن يقذفه في النار. نعم.
فإذا وفقه الله تبارك وتعالى فليشمر عن ساعد الجد لاستكمالها، حتى يذوق حلاوة الإيمان ويهنأ بمحبة الله تبارك وتعالى، لأنك إذا أحببت الله بصدق وأطعت أوامره فإن الله يحبك، وهذا أمر عظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شديد الحرص جدا على محبة الله لهم. أسمعتم حديث فتح خيبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باتوا يدوكون ليلتهم ما ناموا، كل واحد هو الذي يريد أن يعطاها ليحرز هذه المنقبة العظيمة وهي محبة الله لهم.
يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هنيئا لمن يحصل هذه. وليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. نعم.
حتى قال عمر رضي الله عنه وكان وزيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أقرب المقربين إليه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. عمر رضي الله عنهما حرص على الإمارة طول حياته، حتى سمع هذا الكلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ، لأجل إيش؟ لأجل الذكر وأخذ الراية وفتح خيبر، أو لأجل شيء آخر؟ لأجل أن يكسب محبة الله تبارك وتعالى بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عمر رضي الله عنه ما يريد مناصب، يريد رضا الله. فحرصه على ماذا؟ وحرص الصحابة كلهم على ماذا يا أخوان؟ على هذه الصلاة. العجيب يا أخواني أن كل من غدا ليس منهم من عينه النبي. النبي قال: أين علي؟ شوف كل الصحابة موجودون وليس فيهم علي. قال النبي: أين علي؟ قال: هو اشتكى عينيه، عنده مرض في عينيه واشتكى عينيه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع عليه الراية وقال: انفض على رسلك. نعم.
فلما أصبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: إن به رمدا، فدعا به وبصق في عينيه، ثم أعطاه الراية وأوصاه بماذا يفعل. ومن وصيته له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والشاهد من هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين كمال عقولهم وكمال إدراكهم في هذه الحادثة، وأنهم باتوا يدوكون ليلتهم ساهرين يتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون على هذه الراية لأجل اكتساب محبة الله تبارك وتعالى والطمأنينة إلى أن الله يحب الشخص الذي رفع الراية لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، مطمئنا إلى أن الله تبارك وتعالى يحبه. لكن نحن لو قيل لنا هذا نغط في النوم، لأن هناك فرقا هائلا بين مداركنا وعقولنا وحرصنا وجدنا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذا ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء الطيب إلى آخر ما ذكر.
فأسأل الله أن تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من الذين استمعوا قالوا فدعوهن أحسن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
سؤال من بعض الإخوة يقول:
نعم،
هل ينافي الإحسان أن يطعم الرجل زوجته لحم فرس هو يتقذد منه ولا يعلمها؟
هل إيه؟
هو
ويا لا تعلم لحم جيد، ويعني لو انا طالما انها لا تعلم هذا لحم جيد.